الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة الإلبيري الأندلسي رحمه الله تعالى في منظومته التائية: وإن عطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رؤست. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات هذه الوصايا وهذه النصائح العظيمة التي وجهها لابنه، وهي وصايا للأمة كلها، وصايا ثلاث ذكرها رحمه الله تعالى وأوصى بها. الوصية الأولى العلم، أولا الاستعداد لسؤال الله جل وعلا عن هذا العلم. فالإنسان إذا علم علمه الله عز وجل فهو مسؤول يوم القيامة عن هذا العلم الذي علمه، علم من كتاب الله جل وعلا علوما كثيرة ومسائل، وهكذا علم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا، فهو سيسأل يوم القيامة عن هذا العلم فيما عمل به، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه. فسنسأل عن هذا العلم يوم القيامة: ماذا عملنا فيه؟ هل عملنا بهذا العلم أو لم نعمل؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا أأمن سؤال الله جل وعلا يوم القيامة: قد علمت فما عملت فيما علمت، قد علمت فما عملت فيما علمت. أنت علمت، ماذا عملت فيما علمت مما علمك الله جل وعلا؟ فيوصي رحمه الله تعالى بالاستعداد لسؤال الله جل وعلا عن هذا العلم فيما عملت فيه، وعن علمه فيما عمله: ماذا عملت بهذا العلم؟ وهذا فيه الوصية بالعمل بالعلم، وصية منه رحمه الله بالعمل بالعلم، لأن عدم العمل بالعلم مضرته عظيمة، ولا فائدة من علم من غير عمل. العلم من غير عمل كالشجرة بلا ثمر، فالعمل هو ثمرة العلم، ثمرة العلوم العمل بالمعلوم، ثمرة العلوم العمل بالمعلوم، هذه الثمرة، الثمرة العمل. أما من يعلم ولا يعمل فقد جاء في حقه الوعيد العظيم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا ذم اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا، فلعنهم الله جل وعلا كما قال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب الله جل وعلا عليه ولعنهم الله جل وعلا لأنهم علموا ولم يعملوا. وكما قال جل وعلا في وصفهم: فنبذوه وراء ظهورهم، قال بعض أهل التفسير: أي لم يعملوا به، لم يعملوا بهذا العلم الذي علمهم الله جل وعلا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ففيه شبه باليهود من فسد من علمائنا. لماذا؟ لأنه عنده علم وعالم لكن لا يعمل كعلماء اليهود الأحبار الذين عندهم العلم ولم يعملوا به. فقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. النصارى فيهم عباد لكن عبدوا الله جل وعلا بغير علم، ولذلك كانوا ضالين كما وصفهم ربنا جل وعلا. فإذا هذا فيه التحذير من عدم العمل بالعلم. وقد قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تأمر الناس بالبر، اعملوا اعملوا وافعلوا، وتنسون أنفسكم وأنتم أين وأنتم أينكم من هذا العلم، وأنتم أينكم من هذا البر الذي علمتموه وأنه من البر، أين العمل به؟ تدعون الناس وتعلمون الناس هذا البر، وأين أنتم من هذا البر ومن هذا العلم؟ فحذر الله جل وعلا. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: داما من لم يعمل بعلمه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. أعظم ذنب أن يقول الإنسان ما لا يفعل. يقول العلم، عنده علم فيقول العلم، المسألة كذا وكذا، هذا حلال وهذا حرام وهذا يقول تكلم، يقول العلم، عنده علم ويقول هذا العلم للناس، لكن لا يعمل بهذا العلم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا يفعلون هذا العلم ولا يعملون بهذا العلم. ذمهم الله سبحانه وتعالى. وحديث الثلاثة، حديث أبي هريرة: في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لكن لم يعمل بعلمه، وعالم قارئ للقرآن لكن لم يعمل بهذا العلم. حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك الرجل الذي يدور في النار برحاه، أي بأمعائه، كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليه أهل النار يعرفونه: فلان بن فلان في الدنيا عالم، يا فلان، كان يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فإن خالف عمله قوله، خالف عمله قوله. فكان هذا وعيده، الوعيد العظيم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق القائل الذي قال: يا أيها المعلم غيره، هل لنفسك ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهى، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الآخر: عجبت لشيخ يأمر الناس بالتقى، وما راقب الرحمن يوما وما اتقى، يرى جائزا أكل الحشيشة والربا، ومن نظر في الحق ومن نظر في الوحيين حقا تزندقا. وغير طبيب، طبيب يداوي الناس وهو مريض، نعم، غير طبيب ويدعو أنه طبيب والحقيقة أنه ليس بطبيب، هو مريض، يظن نفسه طبيبا وهو مريض. كيف أنت طبيب وتصف الناس، تصف للناس الدواء وأنت لا تستخدم هذا الدواء؟ إذن أنت مريض. إذا كنت طبيبا وتبين للناس الدواء وأنت لا تتعاطى هذا الدواء فأنت مريض مثل هؤلاء الناس المرضى الذين تصف لهم الدواء. بعض الأطباء اليوم تجد ينصح الناس من التدخين أو من القات أو من كذا، هذا مضر، هذا يضر بالشرايين ويضر بالقلب ويضر بالرئة وهو يدخل سجارة بعد سجارة وأنت تنصح الناس وأن هذا مضر، كيف تتعاطاه؟ على الأقل استتر في بيتك، هذه مصيبة. يعني يكون الطبيب يدخن أمام الناس هذه مصيبة. لماذا؟ لأن الناس هذا طبيب، لو كان فيه شيء ما يمكن، طبيب يعرف كان فيه مضرة ما، فيكون قدوة سيئة ويفتح للناس التساهل في هذا الباب. بعض الناس تنصحهم من التدخين يقول لك فلان الطبيبي، فلان الطبيب يستدل الآن بالطبيب. لماذا؟ لأنه كأنه يقول الطبيب أحرص الناس عن الامتناع عن التدخين لو كان فيه مرض، لأنه أعلم الناس بالطب وأعلم الناس بالأمراض التي تلحق بالشرايين أو بالقلب أو إلى آخر ذلك أو بالسرطان، فمعناه أن هذا إنما هو فيه مبالغة أو كذا أو كذا، فالله المستعان. فيوصي رحمه الله بالعمل بالعلم، ولا يخالف الإنسان قوله فعله قوله. مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول تلقى الرجل ولا يلحن حرفا واحدا، تلقى الرجل ولا يلحن حرفا واحدا وعمله لحن كله. تلقى الرجل لا يلحن حرفا واحدا، يعني تتكلم باللغة العربية ما يلحن، ما ينصب الفاعل ولا يرفع المفعول، يتكلم كلاما ما فيه لحن، كلام عربي صحيح لا لحن فيه لا مخالفة لا خطأ في الحركات ولا إلى آخر ذلك، لكن قال عمله لحن كله، العمل كله لحن مائل هكذا، أخلاقه سيئة. كيف تحرص أنت على هذا ولا تحرص على هذا المهم؟ الفائدة من هذا الذي أنت حريص عليه هو العمل. فبعض الناس إذا تكلم ما شاء الله يحرص أن لا يقع في الخطأ النحوي ولا في اللحن، لكن لا يحرص أن يجعل عمله خالصا من اللحن، عمله كله لحن، يعني فيه مخالفات حتى في سيره حتى في نظراته حتى في. وهذا كلام عظيم من هذا الإمام. السلف الصالح قد ضربوا أروع الأمثلة في العمل بالعلم. عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عبد الله، لو نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل، كان لا يثبت أن من شهد الجنازة له قيراط، من شهدها له قيراط ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان، حتى سمع ذلك من عائشة قال فررنا في قراريط كثيرة ولم يترك ذلك بعد ذلك. حكيم بن حزام عاهد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسأل الناس شيئا، فكان لا يسأل الناس حتى يأتيه العطاء من الخليفة ولا يقبله، حتى يشهد الخليفة الناس يقول اشهدوا أيها الناس أنا أعطي حكيما حقه ولا يقبله ولا يأخذه. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان عاملا بالأذكار، بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، سألوا هل تركت ذلك؟ قال لا، ولا يوم صفين، ولا يوم صفين، معركة عظيمة قالها علي بن أبي طالب الله عنه، ما ترك أذكار النوم حتى يوم صفين، يعني يعمل بهذا الذكر ويستمر عليه. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت ما تركت ذلك منذ سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الراوي عنها ما تركت ذلك منذ سمعت ذلك من أم حبيبة. الراوي عنه قال ما تركت ذلك بعد ما سمعت من فلان. وهكذا رواة السند كلهم من أول السند إلى آخره كلهم يقول ما تركنا ذلك. عمل بالعلم. أبو الخير أحد الرواة سمع حديث الصدقة فكان لا يترك الصدقة كل يوم ما يمر عليه يوم إلا يتصدق. ما معاه شيء تصدق ببصله. هذا إلا ما في معاه حبة بصل وتصدق بها. المهم يتصدق ما يمر عليه اليوم إلا لما علم من فضل الصدق. عقبة بن سعود يقول رضي الله تعالى عنه لما نزلت آيات الترغيب في الصدقة كنا نحامل على ظهورنا ذهبوا يشتغلوا يعملون حمالين ماشي ما عندهم فلوس يريدون أن يتصدقوا ذهبوا يحملون على ظهورهم حتى يتصدقوا. فكان يعملون بالعلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشترط على نفسه شرطا أنه لا يكتب حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعمل به. أي حديث يعلمه ويكتبه عن النبي عليه وسلم فاشترط على نفسه لابد أن يعمل به. مثلا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا اشترط على نفسه لابد يعمل هذا. جاء عند حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا جاء الحديث علم الإمام أحمد هذا الحديث احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام دينارا دينار 4 جرام وجرام من الذهب 4 جرامات وربع الجرام من الذهب يعني اليوم أكثر من 200 ريال سعودي. طيب الآن الحجام له 100 ريال أو 200 أو 200 أو 300 هذا مبلغ كبير. لكن الإمام أحمد شرط على نفسه ذهب إلى الحجام واحتجم وعطاه دينار وهو فقير ما عنده شيء. لماذا؟ ليعمل به العلم. وسيرة السلف في هذا واضحة عطرة في حرصهم على العمل العلم. أبو عبد الرحمن السلمي كما ذكر ابن كثير مقدمة تفسيره قال كان الذين يقرؤون القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها. قال فتعلمنا العلم والعمل. وعبد الله بن مسعود قال كنا لا نتجاوز 10 آيات من في رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى نعمل بها. عبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة قيل في 4 سنوات أو أكثر واليوم تحفظ سورة البقرة في شهر كبير هذا يمكن أكثر كثير شهر أو أسبوع تحفظ به سورة البقرة. كيف يقول شخص بن عمر حفظ البقرة في 4 سنوات؟ حفظ البقرة علما وعملا علم وعمل. ما تجدون 10 آيات حتى يعملون بها. 10 آيات عمل 10 آيات 10 آيات 10 آيات 10 آيات. فجمعوا بين العلم والعمل. فهكذا كان السلف الصالح. فهنا الناظم رحمه تعالى يوصي ابنه وهي وصية عامة للأمة بهذه الوصايا العظيمة استعداد للسؤال عن هذا العلم. الوصية الثانية العمل بالعلم. الوصية الثالثة خشية الله جل وعلا وتقوى الله سبحانه وتعالى. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رؤست لأن حقيقة العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث الخشية ولا يورث العمل هذا وبال على صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وحجة عليك. إيش الفائدة من إقامة حروف القرآن وعدم إقامة حدوده؟ وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يأتون يقرؤون القرآن يتعجلون أجره ولا يتأجلونه يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. الحروف ما شاء الله من التجويد بالتجويد وبالمخارج الذي من الأنف من الأنف والذي من الأسفل من الأسفل والحروف الحلقية ما شاء الله تجد بعضهم يتكلف حتى هكذا يفعل لإخراج الحروف. وهذا تكلف ومطلوب التجويد قراءة القرآن لكن من غير تكلف. ورأينا بعض الناس يتكلف في هذا، يعني صار ما يستطيع حتى أن ينظر إلى موضع السجود. السنة النظر إلى موضع السجود، لكن هو ما ينظر إلى موضع، يحتاج هكذا يرفع رأسه ليخرج الحرف، لا إفراط ولا تفريط، تجويد طيب وإخراج الحروف المخارجها وتعليم هذا العلم هذا أمر طيب، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يتكلف فيه، لا يتكلف فيه. فالشاهد من السلم قال يقيمون حروفه ويضيعون حدود. الحدود مهمة، الحدود مهمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طيب اقرأ، تقرأها بالتجويد، قراءة يقرأها وربما يعمل الربا، ايش الفائدة؟ ايش الفائدة؟ قرأ الآية قراءة صحيحة بحروفها جزاه الله خيرا، لكن اين العمل؟ غض البصر إلى آخر ذلك. فالعمل إقامة حدود القرآن، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، وهذا يخالف ما جاء الأمر به في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يحرص على العمل بالعلم، وأن يعلم أنه مسؤول يوم القيامة عن هذا العلم إذا لم يعمل به ويبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجعل هذا العلم يورثه الخشية تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يرد به حظا زائلا ولا مطمعا دنيويا ولا غير ذلك من هذه الأمور. وإلا كان حجة عليه، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.